إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، قلت في الخطة السابقة بأن مما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة عن أمم الهداية السابقة أن الله تبارك وتعالى قد حفظ لها دينها وأبقى منها طائفة على الحق لا يزالون ظاهرون عليه حتى يقاتل آخرهم الدجال. وأما أهل الكتابين قبلنا اليهود والنصارى فإنهم اجتمعوا على دلالة، وذلك بأن ضيعوا كثيرا من الدين الذي جاءت به رسلهم، بل لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد درس دينهم الحق، ولم يبق معهم مما جاءت به رسلهم إلا الباطل الذي غيروه وحرفوه وبدلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجلهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وذلك أن العالم كله أجمع على الضلالة، وهذه البقايا كانت بقايا قليلة جدا، وأن يكادون يعدون على أطراف الأصابع الذين بقوا على التوحيد من النصارى. وأما هذه الأمة فإنها جيلا بعد جيل لا تزال على الحق، قائمة بأمر الله تبارك وتعالى. مجموعها يأخذ بأطراف الدين كله، وهذه ميزة عظيمة أن يظل الحق في هذا الأمة وهذا أولا وأخيرا نعمة من الله تبارك وتعالى، وقد كان هذا لأسباب منه جل وعلا. من هذه الأسباب أن الله تبارك وتعالى حفظ على هذه الأمة أصل الدين الكتاب والسنة من أن يحرف أو يغير أو يبدل، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يستطع المنافقون والجبارون والظلمة والمنحرفون من أهل العلم أن يغيروا كتاب الله تبارك وتعالى، أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه أو أن يحجبوه عن عامة الناس، بل جعله الله تبارك وتعالى كتابا منتشرا مدبولا يستطيع أن يأخذه كل أحد. وأما التوراة والإنجيل فإنها بقيت عند خاصة الناس من العلماء والأحبار، وكانوا لا يقدمون منه للعامة إلا ما يريدونهم فيحجبونه، يصبح علم مكتوم عند أهله فقط، ولا يقدمون منه لعامة الناس لعامة اليهود والنصارى إلا ما يريدون، كما قال تبارك وتعالى ربا على مقالتهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. قال جل وعلا: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. قراطيس يعني أوراق، فكانوا لا يقدمونه إلا ورقة ورقة أو آية آية، يقدمونه للناس ويخفونه، بقية الكتاب عندهم ممنوع لا يطلع عليه غيرهم. أما بالنسبة للقرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشره في الناس جميعا، لم يخص به مجموعة من الأمة دون سواهم، بل علمه الجميع: الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. بل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأحيانا لا يكون هذا الأقرأ إلا طفل صغير، كما حصل في أحد الوفود أنهم لم يجدوا من يؤمهم إلا طفل عمره 7 سنوات. وجدوه لما حول لما جمعوا القرآن الذي عندهم وجدوا أن هذا الطفل هو أقرأهم فقدموه للصلاة. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الله حفظ كتابها ونشره ولم يجعله فقط يعني محبوسا أو مخصوصا مع طائفة معينة من العلماء أو غيرهم، بل جعله منتشرا في الناس جميعا وأثره سبحانه وتعالى للذكر كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذلك حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينالها كذلك يد العبث والتغيير والتبديل. ولقد حاولت طوائف كثيرة بأهداف كثيرة أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه بسوء نية كالزنادقة وأعداء الدين والمنافقين وغيرهم، وبحسن نية من بعض الناس الأغبياء الذين ظنوا أن يكذبوا للرسول لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وهؤلاء أقول كذب على النبي بحسن نية من بعض الناس وبسوء نية من آخرين، لكن الله تبارك وتعالى قيد الجهاد به من علماء هذه الأمة الذين غربلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي، فميزوا الصحيح عن هذا الضعيف الموضوع ميزوه، وبذلك بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة معلومة مميزة صحيحة. كما حفظ الكتاب حفظت كذلك سنة النبي صلى الله عليه. ولم يستطع أعداء هذا الدين أو أصدقائه المغفلون أن يدخلوا في سنة النبي ما ليس منها، بل بقي سنة النبي كذلك نقية معلومة كذلك مبذولة منشورة لكل أحد. لا يستطيع أحد من علماء هذه الأمة أن يدعي أن عنده علم من النبي ليس عند أحد، ما في هذا. من ادعى هذا فهو كاذب. من ادعى أن عنده علم للنبي بثه وخصه به دون سائر الناس فهو كذاب، كما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في مسجد الكوفة قال له أنتم أهل البيت هل خصكم رسول الله بشيء؟ يعني ظن بعض الناس أن النبي قد يخص ابن عمه وهو علي بن أبي طالب ببعض العلوم وبعض الأخبار أو بعض الأذكار مما لم ينشره النبي ويبذله النبي عند كل أحد. فقال علي بن أبي طالب وهو على منبر الكوفة لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فلم يخص النبي أحدا من أمته بعلم دون غيره، بل نشر وبذل وعلم الناس كل ما أوحى له الله تبارك وتعالى عملا بقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وحفظت سنة النبي بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله وكتبت ودونت، وقلت إنه لم يستطع أحد سواء كانت حسنت نيته وهو جهول غبي أو ساءت نيته وهو ظالم معتد أن يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. فحفظ الكتاب وحفظ السنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. حفظ الكتاب وحفظ السنة، وكذلك قيد الله تبارك وتعالى من قيد من هذه الأمة أن تكون تعرفة منها على الحق دائما قائمة بأمر الله تبارك وتعالى ولا تزال كذلك إلى قيام الساعة. تكلمنا في الخطبة الماضية أن كثيرا من الأفكار الجاهلة بخلص على فكر المسلمين لقطع جزء وجانب من الدين. من هذه الأفكار الجاهلة ما ذكرناه من أنه قد يعادي بعض المسلمين بعضهم بعضا عند القيام بفرض من فرض الدين أو بسنة من سنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، أو بشريعة من شرائع الإسلام، أو بفرض من فروض الكفايات. وهذا من أكبر الأخطاء، وقد حذر الله تبارك وتعالى من هذا. حذر أن نقطع الإسلام بيننا كما فعل اليهود والنصارى في أن قطعوا أمرهم بينهم، كل تمسك بجزء من الدين وعاد الجزء الآخر وإن كان يعلم أنه من الدين. وهذا من أخطر الأمور، من أخطر الأمور أن نتوزع الدين بيننا، فيأخذ كل منا قطعة منه وجزء منه، ثم يبدأ يعادي أخاه الذي هو على جانب من جوانب الحق وعلى جزء من أجزاء الحق تحت أي مسمى من المسميات، تحت أي مسمى من المسميات. بل يجب أن يعمل بالدين كله وفي كل عصور الإسلام إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في شرائع الإسلام جميعا. أنت لا تستطيع أن تقوم بهذه الشعيرة، غيرك يقوم بها، دعه اتركه، هو أفضل منك، هو على شيء من الدين، أنت لم تستطيعه اتركه، لكن أن تمنعه وأن تعاديه هذا من الخطر. ما دام أن الذي يقوم به من الدين فدعه يقوم به، بل هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به، أن يقوم المسلمون جميعا بالإسلام جميعا. ولم يستطيع أحد أن يقوم وحده بالإسلام كله، يعني أنت مهما كنت هل تستطيع أن تقوم بكل شرائع الله؟ لا تستطيع، وإنما قد تقوم ببعضها وتعجز عن بعضها، قد تقوم أيضا ببعضها الواجب وتعجز عن بعض الواجب، لأنك لا تستطيع أن تقوم بكل الواجبات، والله قد عذرك إذا كنت لا تستطيع فأنت معذور. كذلك لا تستطيع أن تقوم وأن يقوم أحد بشرائع الإسلام المستحبة كلها. هل يستطيع كل فرد منا أن يقوم بكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من أمر مستحب؟ لا يستطيع. رسول يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل تستطيع أن تقوم بأركان الإسلام الخمس ثم أن تقوم بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أنواع البر، من الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقة والإحسان وعيادة المريض واتباع الجنازة وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن تؤدي هذا على وجهه الأكمل والمطلوب؟ الجواب لا، وإنما خذ من الأعمال ما تطيق. كذلك هل تستطيع أن تقوم بكل فروض الكفايات التي فرضها الله تبارك وتعالى على مجموع الأمة؟ الجواب لا، لا يستطيع فرض ولا أيضا مجموعة من الناس أن يفعلوا هذا. إذا كيف نعمل بكل أعمال بكل يعني أركان الإسلام جميعا أن يكون هذا مبذولا في الأمة، أن تقوم الأمة بكل فئاتها وبكل مناحيها بفروض الإسلام كلها، فإن قصرت في فرض أثم الجميع، وكذلك أن تقوم بكل شرائع الإسلام جميعا. نأتي لبعض الحجج التي قد يتجرع بها البعض نافيا لما أمر الله تبارك وتعالى به من قيام فروض الكفايات، وقد بينا كنموذج فرض الجهاد في سبيل الله في الخطبة الماضية: القتال في سبيل الله فريضة محكمة ماضية إلى يوم القيامة، لا يعطلها أحد، لا يجوز أحد تعطيلها. من عطل هذه الفريضة أو ادعى نسخها أو ادعى أن هذا وقتها فهو مفتعت على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة أن الله فرض هذه الفريضة وهي فريضة ماضية إلى يوم القيامة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به، قد ينهى بعض الناس عن القيام بهذه الفرائض: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الأخذ على يد السفيه، وأصره على الحق أترى كما قال الله تبارك وتعالى. يقول لك: ليس هذا وقته، إنما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد، ومكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وإنه يجب أن نؤسس التوحيد أولا، ونقول هذه كلمة حق، لكن في هذا المقام يراد بها باطل، في هذا المقام يراد بها باطل. كلمة حق لا شك أن النبي أول ما دعا دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأسس هذا وأصله، ودعا كذلك مع دعوته إلى التوحيد إلى الأخلاق، فقد نزل معظم الأخلاق نزلت في مكة من الصدق والعفاف وصلة الرحم، كما جاء في حديث البخاري الصحيح حديث أبي سفيان لما سأله هرقل قال: بما أمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف والصلة، ويقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. هذا تلخيص لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أنه دعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ودعا الناس الى التزام الخلق الصالح. ثم قد نزل في مكة كذلك مجموعة من الاحكام الفقهية العملية، منها مثلا تحريم انواع من الاطعمة كما جاء في سورة الانعام وهي سورة مكية باتفاق، ونزل جميعها في مكة. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على كائن يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فليضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. فهذه الآية من سورة الأنعام وهي سورة مكية نزلت كلها في مكة باتفاق، وفيها حرم الله تبارك وتعالى أنواع من الأطعمة التي سمعتم. فالشاهد كذلك نزل تشريع الصلاة والنبي في مكة، وكذلك صام النبي عاشوراء وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك كثير من التشريعات لم تنزل إلا في المدينة بعد أن أصبح هناك مجتمع يستطيع أن يقوم بهذه التشريعات، وخاصة التشريعات التي تحتاج إلى استقرار وإلى جماعة كصلاة الجمعة مثلا. الجمعة لم تفرض على المسلمين في مكة، وذلك أن حالهم لا يمكن أن يناسب أن يقوموا جماعة، هم كانوا يضربون إذا صلوا فرادى، فكيف يعني تفرض عليهم صلاة الجمعة؟ إذا فرضت عليهم صلاة الجمعة لا يستطيعون أداءها. كذلك ما فرض الله عز وجل عليهم أن يقاتلوا من يقاتلهم ويعذبهم ويضطهدهم، لأن حالهم كان من الضعف والمسكنة بحيث أنه لا يسمح لهم بأن يدافع عن أنفسهم، ولذلك أمروا في مكة بأن يكفوا الأذى وأن يتقبلوا يعني ما يؤذيهم به المجرمون من الظلمة في مكة، أن يتقبلوا هذا بأن هذا من جملة من بنيات الطريق، وأنه يعني أمر لازم لهم إلى أن يخلصهم الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن أرط كما جاء في حديث البخاري أن خباب أتى النبي قل أتيت النبي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتيل، ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده عن ذلك لا يرده ذلك عن دينه، والله لتسافرن الضعينة من صنعاء اليمن إلى حضرموت لا تخاف إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبل المسلمين عذبوا في الدين وحصلت لهم يعني كثير من الإهانات ما لم يحصل للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقال لهم إنكم قوم تستعجلون يعني سيأتي الوقت الذي يستقر فيه أمر الدين وتعلو فيه كلمة الله تبارك وتعالى ويصبح المسلمون هم القوة التي تسيطر على هذه الجزيرة، وبذلك تسافر المرأة وحدها دون أن تخاف من أن يعترض لها أحد في الطريق. فالشاهد أنه لم ينزل من التشريعات في مكة إلا ما يناسب المقام، ثم لما انتقل النبي إلى المدينة بدأ التشريع الجماعي ينزل على المسلمين شريعة شريعة حتى أتم الله تبارك وتعالى تشريعه ونعمته على هذه الأمة في عشر سنوات، عشر سنوات التي أمضاها النبي في المدينة. ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينه فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقول الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يعني يئس الكفار أن يوقفوا مسيرة هذا الزحف الإسلامي وأن يمنعوه من أن يصل مداه الذي قدره الله تبارك وتعالى له. اليوم أكملت لكم دينكم، تشريع إكمال الدين هنا بمعنى إكمال الشريعة، أشرع يعني كأكمل الله تبارك وتعالى شريعة الإسلام لنبيه محمد صلوات الله والسلام عليه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية من سورة الأنعام من الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة، وقد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وكان يوم جمعة، وهذا من أعظم أعياد المسلمين، وكأن الله تبارك وتعالى اختارها لتكون في أعظم عيد من أعياد المسلمين. ومما يذكر هنا أن حضرا من أحضار اليهود التقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة يعني في وقت خلافته، فقال له يعني يا عمر آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. يقول لو نزلت هذه الآية علينا يعني في التوراة على موسى لجعلنا نحن اليهود يوم نزولها عيدا. فقال له أي آية؟ فقال يوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو في عرفة، وكلا يعني اليومين عندنا عيد، يعني يوم عرفة عيد عند المسلمين بل هو أعظم يوم طلعت فيه الشمس، وكذلك يوم الجمعة يوم عيد عند المسلمين. الشاهد أن هذه الآية هي حد فاصل بين تاريخين، التاريخ الأول هو إكمال الدين، ثم التاريخ الثاني ما يستقبل لهذه الأمة. لا شك أن الدين بهذه الآية قد كمل، ولا يجوز أن نرجع القهقرة إلى العهد المكي. لا يجوز لأحد يقول الله نحن الآن في عهد الاستضعاف، وينبغي أن نرجع إلى تشريعات عهد الاستضعاف. وتشريعات عهد الاستضعاف إن ما في قتال، إن الخمر مباح، الخمر ما حرمت إلا في المدينة وفي السنة الثانية وبعد أحد. في السنة الثالثة يعني حرمت الخمر، آسف ليس في السنة الثانية إنما في السنة الثالثة حرمت الخمر، فنعود إلى شرب الخمر. فإذا كان في مجتمعات مثلا ما زالت يعني قريبة من الجاهلية أو دخلت الإسلام حديثا، إذا ينبغي أن نعاملهم بالعهد المكي. إذا كان يشرب الخمر يقول يشرب الخمر، وإذا كانوا يقاتلون فقل لهم لا قتال عليكم، ونحو ذلك أن التشريعات نرجع للعهد المكي وندعو إلى التوحيد فقط. وقد يستدل من يقول هذا يعني بهذا الدليل بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما أرسله النبي إلى اليمن، فقال له النبي إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له النبي وإياك يا قراء مع أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم، تعليم من النبي لداعية من دعاة الإسلام، الصحابي الجليل معاذ بن جبل رسول الله حتروح اليمن تدعوها لدعوة جديدة، ناس من أهل الكتاب ادعوهم إلى كذا وكذا تدرج بهم في الدعوة. هل هذا التدرج في الدعوة معناه العودة إلى العهد المكي؟ معناه أن القتال منسوخ؟ معناه أنه يبيح لهم الخمر؟ لا شك أن هذا ليس من معاني هذا، وإنما معناه أن ينقل هؤلاء المبتدئين في الدعوة خطوة خطوة، ولكن التشريع الكامل قد انتهى، التشريع كمل وانتهى وقته، ولا يجوز له أن يقول امضي بهم 13 سنة في تأسيس العقيدة كما مضى النبي في العهد المكي ثم بعد 13 سنة أنزل التشريعات عليهم شريعة شريعة، هذا ليس بالصحيح، وإنما هذا معنى أنه يتدرج مع المدعو. فلا ينبغي مثلا أن تأمر إنسان بسنة مستحبة قبل أن يؤدي الفريضة، الأول يؤدي الفريضة، وكذلك لا ينبغي أن تفاجئ بكل أحكام الإسلام جملة واحدة. فإذا كان إنسان داخل في الإسلام جديد لا ينبغي لك أن من أول جلسة تعطيه كل يعني أعمال الإسلام دفعة واحدة، وإنما من باب التربية تدرج معه خطوة خطوة، خذه بما يحتمل خطوة خطوة حتى يكتمل يعني بناؤه وعوده ويؤدي الإسلام على وجهه. لكن لا يجوز أن نبيح له ما حرم الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد أعطى الكلمة الأخيرة، فالخمر حرام حرام إلى النهاية، والربا حرام حرام إلى النهاية، والقتال مشروع مشروع إلى النهاية، ولا يجوز بتاتا أن يرجع مرة ثانية بأي مجتمع من مجتمعات المسلمين إلى العصر المكي من جديد، وإنما تنزل أحكام الشريعة التنزيل اللائق به. الشاهد نعود إلى الشبهة التي قد يراد بها، وقلت إنها من كلمة حق يراد بها باطل، يراد الآن النهي عن القتال والجهاد في الإسلام، والنهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن الوقوف في وجه الظلمة يقال لا 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 نريد نرجع لعهد المكي، لأن النبي جلس في مكة 13 سنة ويدعو إلى التوحيد، الناس ما زال كثير منهم على الشرك، ينبغي أن نؤسس التوحيد أولا. هذه كلمة أقول كلمة حق لابد بها باطل. الرد على ذلك أن الإسلام اكتمل، وأنه لا يجوز لهذه الأمة أن تفرق في شريعة وشعيرة من شرائع الإسلام. لا يجوز أن نقول والله هذه سنة من السنن، ينبغي أن نؤدي الواجبات أولا حتى إذا انتهينا من الواجبات نؤدي بعد ذلك المستحبات. يا أخي إذا كان الإنسان يؤدي المستحبات بل يفعل الورع، والورع فوق المستحب كمان، لما تمنعه إذا كان قادر على هذا وقد فعله في مكانه فلما تمنعه؟ أنت لا تستطيع الواجبات خليك في الواجبات، لكن إذا كان غيرك يستطيع أن يفعل السنن بل يستطيع أن يفعل الورع ويتقي الشبهات فلماذا يمنع؟ هو من الدين يفعل من الدين، أنت لا تستطيع أن تقاتل في سبيل الله إذا كان غيرك يستطيع القتال ويقوم بقتال حق مما شرعه الله عز وجل بأن يدفع عن نفسه عدوان المعتدين، هذا حق، فقد أمر الله تبارك وتعالى المسلم أن يدافع عن نفسه كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية محكمة ولا منسوخة؟ هذه الآية محكمة، هذه آية محكمة من كتاب الله، معنى محكمة أنها لم تنسخ، المحكم هنا بمعنى أنه لم ينسخ، هذه ما ينسخ، فالقتال ما ينسخ ولا ينسخ، القتال فريضة الماضي إلى يوم القيامة. كذلك إنسان يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ويقول في وجه الظالم ويقول له أنت ظالم، لا تقول لا إحنا في العصر المكي كفوا أيديكم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا إنسان لا يريد العفو وإنما يريد أن يقابل الإساءة بالإساءة، أن يقابل من أساءه بإساءة، ومن الحق كذلك، من الحق، بل أمر الله تبارك وتعالى بأن تقابل الإساءة بالإساءة في من يسيء حتى لو كان هذا في وقت الاستضعاف، كما قال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقال الله إلا الذين ظلموا منهم، يعني من ظلم منهم وأطال لسانه على المسلم للمسلم أن يرد على إساءته بمثلها، فلكل مقام مقال. فإذا كان من يحارب الإسلام عند نوع من الأدب في الحوار نحاوره بأدب، أما إذا كان ما عنده أدب في الحوار يخاطب باللغة التي يفهمها كذلك، فهذا موسى صلوات الله وسلامه عليه قد قال له الله تبارك وتعالى عندما أرسله إلى فرعون ماذا قال له؟ قال هو وهارون قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذا الأمر الإلهي، هذا فرعون ومتسلط وجبار، لكن أمر الله تبارك وتعالى موسى بأن يخاطبه بالخطاب اللين، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لكن موسى التزم هذا، لكن لما لم يلتزم فرعون أدب الحوار وأساء أدبه وأطال لسانه ماذا فعل موسى؟ هل استمر في الليونة؟ الجواب لا، ما استمر في الليونة، وإنما خاطبه باللغة التي يفهمها وبالطريقة التي ترد على إساءته وعلى جبروته. فالأول لما ذهب إليه موسى كما قص الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشعراء ودعاه إلى التوحيد، دعاه بلغة منتهى اللقاء، بدأ معه فرعون فقال له ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فصرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، ثم قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني لماذا تمن علي بأنك ربيتني في بيتك وأنت قد عبدت شعب كامل تستعبده؟ إذا كنت قد أحسنت إلى فرد فقد أسأت إلى المجموع كله. ثم قال له فرعون مستهزئا كذلك وما رب العالمين، لكن في سورة سؤال قد يربيه الاستهزاء وقد يربيه الاستفهام، حملها موسى على الجانب الحسن فإنه يستفسر لما قال له وما رب العالمين، لأن هذه قد يفيد منها شنو هو رب العالمين هذا، لكن قد يفيد وما رب العالمين يعني أخبرني ما رب العالمين الذي تدعو إليه، حملها موسى على الجانب الحسن قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني هذا رب العالمين تستفهم عنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كان لكم يقين. الذي تدعو إليه حملها موسى على الجانب الحسن، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني هذا رب العالمين تستفهم عنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كان لكم يقين وكانت لكم يعني فكرة في أن تدركوا هذه الأدلة عليه. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، ما تشوفوا شو يقول هذا، ألا تستمعون؟ فرد عليهم كذلك، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فعند ذلك بدأ يتطاول. قال له، قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون. هذا بدأ إساءة الأدب، رجل يكلمه بمنتهى العقل ومنتهى الحلم والحكمة يقول أنت مجنون. قال إن رسولكم، يقول لمن حوله إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون. فعند ذلك ما سكت موسى، وإنما رد عليه بما يستحق الرد. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال له هذا الإله الذي أدعو إليه إنما هو رب المشرق والمغرب، إن كان عندكم عقل فهذه أدلته. فعند ذلك لجأ إلى البطش الذي يملكه، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وهذا أسلوب التواه دائما. فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين، إلى آخر الآية. الشاهد أن موسى رد عليه بما يستحق المقام، ولم يلتزم اللين مطلقا في الخطاب مع التزام الطرف الآخر بإساءة الأدب. وكذلك الحال نفسه ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة الإسراء، كما قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى في 9 آيات إلى فرعون وملئه فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذه قلة أدب وقلة حياة من فرعون أن يتهم هذا الرسول بأنه مسحور. فماذا كان رد موسى؟ هل رد عليه باللين المنافي للمقام؟ لا، رد عليه بما يستحق المقام. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قال وأنت تعلم في يقينك وفي قلبك لكن تخالف بلسانك وبظاهرك أن هذه الآيات من عندي، هذه الآيات من عند الله. قال لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء أي الآيات من اليد ومن العصا ومن الآيات الأخرى، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض مش أنا، هذه ليست مني وليست من سحري، بصائر يعني لترسل الحق وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبورا يعني هالكا، وهنا أظنك معنى أعتقد، أعتقد أنك هالك وأن الله لا بد أن يهلكك. فهذا كلام لا شك أنه الجاهل طبعا الذي يقرأ الآية الأولى فقول له قولا لينا يظن أن مقتضى الليونة ينبغي أن تكون مطلقا مع من أساء ومع من أحسن، هذا خطأ. بل اللين في وقت اللين، اللين في مقامه زين، لكن إذا كان المقام ما يستحق اللين يصبح اللين ضعف ويصبح ما يرد صحيح، يصبح ليس في مقامه. فلذلك أقول إذا قام من يفعل ما يقتضي المقام وأنت لا تستطيع دعه، اتركه يفعل إذا كان هذا من شرع الدين ومن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى وماشي مع قاعدة المصالح والمفاسد، وهذا أمر آخر. يعني ينبغي أن يكون هذا كذلك نازلا مع قضية المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد الشرعية مش المصالح والمفاسد الشخصية، لأن بعض الناس يقيس أمور الدين بمصلحته هو ومفسدته هو. لا، ينبغي أن ينظر إلى المصالح والمفاسد اللي هي المصالح والمفاسد الشرعية. يعني هل يحقق هذا إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى؟ هل ما قام به هذه فلان من الناس أو هذه الجماعة هو إعلاء لكلمة الله في الأرض؟ هل ما يقوم به مثل المجاهدون في أفغانستان عندما تصدوا لروسيا هذا إعلاء لكلمة الله ولا مفسدة تجر على الأمة الفساد؟ فإذا نظرنا الأمور بالمصالح والمفاسد الشرعية عند ذلك يمكن أن نضع الأمور في نصابها. أما إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد الشخصية، لا، الإنسان يقول لك يمكن مصلحتي إني لا أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر ولا أفعل هذا، أبتغي السلامة في ديني وفي مالي وفي أهلي وفي أولادي العافية والسلامة. إذا هذه أنت تراها مصلحة بهذا الشكل، لكن هل هي في عرف الشرع مفسدة ولا مصلحة؟ إذا نظرت إليها بعين الشرع وجدت أن مثل هذا مفسدة، لأن الله تبارك وتعالى قد قال للمؤمنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأخبر بأن ترك القتال قد يظن أنه مصلحة لكنه في حقيقته من أعظم المفاسد، سماه الله تهلكة. قال وأنفقوا في سبيل الله أي استمروا على الجهاد في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد فسر أبو أيوب الأنصار الآية وقال فيها نزلت معشر الأنصار عندما أعز الله الإسلام وكثر تابعوه وفتحت مكة، قلنا لو جلسنا إلى مساكيننا أي في المدينة وأصلحنا أموالنا وشؤوننا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة في ترك الجهاد، لكن بالنظر الشخصي ممكن أن تكون التهلكة هو في ميادين القتال والجهاد، لكن بنظر الشرع من قاتل من يحرص على الموت توهب له الحياة، هذا نظر الشرع كما جاء في سورة كذلك الأنفال قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية من سورة الأنفال وهي سورة القتال. ما هو الذي يحيينا؟ إيش اللي يحيينا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الذي يحيينا هو القتال، هذه دعوة للقتال في سياق القتال. الله يقول قاتلوا في سبيل الله لأن في القتال حياة لكم، بالقتال تحيوا، لا تحيا أمة إلا بالجهاد. هذه قضية أخرى ينبغي أن ننظر إلى القيام بشؤون الدين. إذا أردنا قضية المصالح والمفاسد أن ننظر إلى المصالح والمفاسد الشرعية وليس إلى المصالح والمفاسد الشخصية فنقيس الأمر على أشخاصنا، بل ينبغي أن نقيس بمراد الله تبارك وتعالى. هل يحقق هذا إعلاء كلمة الله في الأرض وقطع دابر المفسدين فيه أم لا يحقق؟ إن كان يحقق إعلاء كلمة الله في الأرض علمنا أن هذه مصلحة ولا بد أن نسير فيها، وأما إذا كان سيحقق مفاسد كبرى من إذهاب ريح المسلمين وشتات كلمتهم وضياع أمرهم وضياع الدين، لا نقول هذه مفسدة. فإذا نمشي بالطريقة يعني المتأنية المتدرجة حتى نصل بالإسلام إلى القوة المطلوبة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الأمر الذي تكلمت فيه في هذه الخطب المتتابعة من أهم الأمور التي تعترض المسلمين في هذا الوقت، لأن هذا فقه، الفقه الذي ينبغي أن ينزل على واقع الأمة، كيف نفقه الكتاب والسنة وننزل هذا على الواقع، كيف ننطلق، متى يكون عملنا بالإسلام محققا لمراد الله تبارك وتعالى من إعلاء كلمته في الأرض ومتى لا يكون، متى ننكر على من يقوم بشعيرة من شعائر الإسلام ومتى لا ننكر. وعلى كل حال يندرج تحت هذا آلاف الفرعيات، ولا يستطاع أن يعني تبين في مثل هذا المقام مقام خطبة جمعة، وإنما فقط بحسبي أن أبين هذه الكليات العامة تبصرة لنفسي والإخوان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الهدى والتقى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاعلموا أن الدين المعصوم هو كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه، ثم ما أجمعت عليه هذه الأمة، فالإجماع لا يتجلى إلا في عصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذه الأمور الثلاثة المعصومة التي يجب التمسك بها في كل حال ورد كل اختلاف إليها، ثم إنه لا معصوم بعد ذلك، بعد هذه الثلاثة ما في معصوم. يعني ممكن يتطرق الخطأ، معنى مش معصوم يعني ليس بمعصوم، يعني ممكن يتطرق الخطأ في كلامه واجتهاده، أما الخطأ لا يتطرق إلى كتاب الله وإلى كلام الرسول وإلى اجتماع الأمة. إذا اجتمعت الأمة على كلمة واحدة ما يتطرق إلى الخطأ، لأن الله يقول، النبي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما بعد الأمة من إمام أو صحابي أو جماعة من الناس غير الأمة كلها ممكن يتطرق إلى كلامهم بعض الخطأ، فليس كلامهم معصوما. إذا اختلف القول واختلف الاجتهاد ماذا نصنع؟ نرد إلى المعصوم. نرد الى كلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم نلتزم بما اجمعت عليه الامه. الذي تجمع عليه الامه ويصبع عليه الجماعه الاسلاميه كلها، كل المسلمين على هذا القول، لا يجوز مخالفته، لان الله تبارك وتعالى يقول: ومن ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين يجب ان نلتزم بها، والنبي يقول: لا تجتمع امتي على ضلاله صلوات الله والسلام عليه. فاذا علينا بان نرد كل ما اختلفنا فيه الى كتاب الله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فنرد الى هذه الامور المعصوم: كتاب الله وسنه النبي واجماع الامه. اما ما وراء ذلك فالامه قد تختلف. اذا اختلفت الامه لا ينبغي ان نظن ان ناس يملكون العصمه، ما احد يملك العصمه بعد ذلك، اي ان كل اقواله حق، بل يؤخذ من اقواله ويرد، كما قال الامام مالك: ما منا الا رد ويرد عليه الا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. اسال الله تبارك وتعالى ان يمسكنا بدينه كما يحب ويرضى، وان يمسكنا بكتابه وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، واجماع هذه الامه حتى نلقاه. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واقول قولي هذا واتم الصلاه.